بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 26 من شهر شعبان لسنة 41 و400 للهجرة الشريفة، بتاريخ 20 من شهر نيسان لسنة 2020. ملخص ما مضى من درس القراط فيما تحدثنا فيه في موضوع الأجرة على عمل أو في موضوع قراط المثل. نحن ذكرنا المسائل الثلاث الأولى، وهذه المسائل الثلاث كان فيها أجرة عمل. قال له: بع السيارة التي عندك، حصل الدين الذي لي على فلان، ففيه أجرة العمل. ما معنى كلمة أجرة العمل؟ أننا لم ننظر إلى الاتفاق الذي بينهما، أعني رب المال والعامل، على أنه اتفاق على عمل على التجر بالبيع والشراء، فلم يفعل العامل سوى أنه تصرف على وفق إرادة رب المال في قوله: بع السيارة ثم خذ ذلك المال والتجر به. فإذا أخذ رأس المال والتجر، بدأنا عندئذ بعد العمل بالتجارة نحتسب له قراضة المثل. تمام؟ قبل البدء بالعمل التجاري نفسخ بمجرد الاطلاع، لأننا أمام إجارة فاسدة. طيب، بعد البدء بالعمل التجاري عندئذ نقول: أصبحنا أمام عمل تجاري يقوم على الاسترباح، ومن ثم قلنا هنا بقراض المثل. إذن لما نقول قراض المثل، نشترط فيه أن يكون قد حصل ربح بعد سلامة رأس المال من الخسائر. ما معنى قراض المثل؟ أيضا أنهم يتمادون على التجارة. طب ما معنى أجرة المثل؟ أننا نقوم عمل العامل بصرف النظر عن حصول ربح أم حصول خسارة، ونقطع التمادي لأننا أمام إجارة. واضح؟ فحيثما لاحظنا أن العامل مجرد شخص متصرف بمقتضى إرادة رب المال، ذهبنا إلى أن هذا العمل ليس تجاريا، إنما هو عمل بدني على أجرة على عمل، فلذلك هدمناه. أما إذا لاحظنا امتداد يد العامل، عندئذ نقول إننا أمام عمل تجاري، ومن ثم فإننا نقوم على فرض القراض الفاسد، نقول بقراض المثل. واضح؟ الآن سيبدأ الشارح بسرد معاملات فيها قراض المثل ولا فيها أجرة على عمل. انتهى من قراض المثل لما قال: وفي فاسد غيره أجرة مثله في الذمة. إذن غيره أي ما تقدم من تلك المسائل التي ذكرناها فيما قبل، ففيها قراض المثل. وقلنا إن المسائل الثلاث الأولى قد يجتمع فيها قراض المثل وأجرة المثل، أما هذه المسائل التي سيذكرها الآن ففيها الأجرة على عمل. لذلك ماذا قال؟ وفي فاسد غيره، أي غير ما تقدم ذكره من المسائل، أجرة مثله في الذمة. فإذا قلنا أجرة مثله في الذمة، إذن هي دين بصرف النظر عن الربح أو الخسارة. إذن هذه الأمثلة التي سيذكرها الآن جميعا فيها أجرة المثل، وما دمنا نقول أجرة المثل القطع للعمل الذي يقوم به العامل. قف والآن نقوم بعمل التصفية. إذن إذا قلنا أجرة مثل معناها إشارة قف عن الاستمرار في العمل، وعندئذ سنقيم أجرة عمل للعامل بصرف النظر عن حصول ربح أو خسارة. الملحظ في المسائل الآتية أرجو أن تلاحظوا أن هذا العامل قيده رب المال بقيود بحيث أصبح هذا العامل مغلول الإرادة عن التصرف بالتجارة. لذلك لما انتبهنا إلى أنه مغلول عن، أي العامل مغلول عن التصرف التجاري المطلق، أن يتصرف بالمصلحة التي يراها هو بصرف النظر عن إرادة رب المال، أصبح هذا العامل مقيدا بقيود تجعل منه وكيلا وليس عاملا في عمل تجاري ينظر في المصالح ويقرر في المصالح ويرجع إلى نفسه ويتصرف على مقتضى ما تقتضيه مصلحة التجر بالبيع والشراء. وهذا ملحظ في كل المسائل الآتية، أنني أمام عامل مغلول لا يتصرف على مقتضى المصلحة التي تقتضيها التجارة، فلذلك نظرنا إليه من جهة إنه يبذل عملا وأجرته على رب المال، لأنه أصبح كالوكيل في التصرف بحسب إرادة رب المال. من هنا سيسأل سائل، نحن فتحنا هذه الكتب لم نجد أدلة من الكتاب والسنة، وإن قال الله وقال رسوله؟ نقول في هذه الأمثلة التي نتكلم فيها إنما يجري الفقهاء فيها هنا على الأقيسة، بمعنى أنه ينظر إلى المعاملة، فإما أن يلحقها بالإجارة فيثبت للعامل الأجرة ويفسخ لأنها أجرة فاسدة، لأنها إجارة فاسدة. واضح؟ إذن فيما يذكر هنا من مسائل إنما مرجعها في الأصول إلى الأقيسة، فعندما ينظر الفقيه إلى التصرف الذي يقوم به العامل فيجد أن العامل محدود في التصرف، عندئذ نقول إن المعاملة أصبحت مشبهة للإجارة ونجري عليها أحكام الإجارة الفاسدة، فنثبت الأجرة مضمونة في ذمات رب المال. انظروا إلى الأمثلة لنسرد هذه الأمثلة. قال: ثم ذكر أمثلة فاسدة غير ما تقدم مما للعامل فيه أجرة مثله بقوله كاشتراط يده. اشتراط يد من؟ أي أن يشترط رب المال أن يده مع العامل في البيع والشراء، أنا وأنت نتجر معا ونذهب معا ونأخذ معا ونقبض معا. لاحظوا أن رب المال يقول له لا تفعل شيئا إلا وأنا معك، أردت أن تشتري شيئا ارجع إلي، ولكننا يعني نسمي هذا قراضا، نقول لهما هذه ألفاظ القراض لكنها في معنى الإجارة. إذن أنت يا رب المال هنا تقول للعامل اذهب واشتري كذا، وغدا أنا وأنت سنذهب ونفعل كذا، هو القراض، لأنك تعرف أن لك مالا وهذا الشخص يعرف أن له خبرة بالتجارة، فأنت يا رب المال لماذا لجأت هنا إلى القراض؟ أنت كنت محتاجا إلى المشاركات، تأتي أنت برأس مال ويأتي شريكك برأس مال وتتصرفان معا، لقد أعطيناكما هذا الحق. طب فإن كنت أنت ستتدخل في كل جزئية، إذن أبرم مع هذا الشخص عقد إجارة والمال لك ويتصرف في المال بإذنك، فتقول له اذهب واشتري السيارة الفلانية، واذهب وهاتي المال الفلاني، واقبض المال الفلاني. إذن أنت يا أيها الرجل الذي سميت نفسك رب مال، أنت بحاجة إلى عقد إجارة، فالشريعة لم تضيق عليك، كل ما تريد قل لنا ونحن نقول لك العقد المناسب. فإذا كنت تريد مشاركات أموال، بمعنى أن هذا العامل يأتي بمال وسميته عامل مجازا، وأنت بوصفك رب مال معك مال، إذن أنتما تاجران برأس مالكما بعملكما، هذه اسمها شركة أموال. في هذه الحالة التي يذكرها المصنف رحمه الله يقول لك رب المال اشترط على العامل أنه لا تتصرف إلا وأنا معك، في قوله كاشتراط يده، والضمير يعود على رب المال، الضمير يعود على رب المال. إذن العامل هنا كلما أراد أن يتصرف ورأى مثلا ربحا وفيرا في تجارة ما، سيرجع إلى من؟ إلى رب المال. إذن لم يعد هذا العامل تاجرا، أصبح أجرا. لذلك نفسخ هذا العقد الذي سمي قراضا ونوقفهما عن العمل، ونقول له أنت يا من تنتظر أمرا من رب المال أنت وكيل ولك أجرة على عملك. فسخنا وقدرنا له أجرة مثله وقلنا له تفضل. فيقول رب المال لقد خسرت التجارة، فلماذا يعني تعطونه أجرة؟ قلنا له طالما أننا كيفناها على أنها إجارة، إذن هذا الرجل الذي سميته عاملا في عقد القراض، نحن شطبنا كلمة قراض لأن المعنى الذي أمامنا هو إجارة، وهو إجارة فاسدة على مجهول. فنأتي لتقييم عمل العامل هنا ونقول له أنت تستحق أجرة مثلك سواء ربحت التجارة أم لم تربح، لأنك هنا أجير وكيفنا العلاقة على أنها علاقة إجارة. إذا لاحظوا كاشتراط يدي وهو ما ذكرته، أو اشتراط مشاورته، ضمير يعود على رب المال، قال له لا تفعل شيئا إلا بمشاورتي، أي مشاورة رب المال في البيع والشراء، ففاسد لما فيه من التحجير. يعني أنت يا رب المال حجرت على العامل فجعلته أجيرا، ونحن نجري في المعاملات والعقود على المعاني وليس على المباني، وبما أنك فعلت ذلك إذن سنعطيه أجرة في ذمتك وعليك أن تسدد هذه الأجرة. الثالث أو اشتراط أمين عليه، يعني يشترط رب المال على العامل أن يكون هناك شخص مراقب على العامل، وهذا المراقب أجرته من القراض، واضح؟ ويشترط عليه عاملا، وهذا العامل لا يعمل إلا أنه مراقب، إلا أنه مراقب، فعندئذ يقول له هذا المراقب أجرته عليك، واضح؟ فعندئذ هنا يقول إذا اشترط أمينا عليه وهذا الأمين يقوم بمراقبة العامل ويخبر رب المال بما يفعل العامل، واضح؟ أما إذا اشترط أن يكون هناك شخص يعمل مع العامل ويؤدي عملا، وتكون الأجرة لمن؟ لهذا الشخص الذي اشترطه، لهذا الشخص الذي اشترطه، فجائز، فهذا جائز، واضح؟ إذن في قوله هنا في حاشية الصاوي أو اشتراط أمين عليه، أي بخلاف اشتراط رب المال عمل غلام، واضح، عمل غلام غير عين. يعني إيه غير عين؟ يعني ليس جاسوسا، أي رقيب على العامل بنصيب للغلام من الربح أو بغير شيء أصلا، فجائز. وأما إن كان النصيب للسيد بمعنى إنه الربح للسيد والغلام رقيب، واضح، ففاسد، فهذا عقد فاسد. يعني قالوا هذا الشخص تعينه عندك وأجرته لي أو نصيب من أجرته لي، فهذا يعني أن رب المال يأخذ أجرة مضمونة من هذا الذي عينه، وأصبح له مال مضمون، وأصبح له مال مضمون، واضح. نحن هنا في موضوع القراض نقول إن رب المال ليس قادرا على متابعة التجارة، بينما العامل له قدرة على متابعة التجارة. رب المال واثق في أمانة العامل، والقراض قائم على أمانة العامل. الآن موضوع اشتراط أمين، وهذا الأمين فقط يراقب ويدقق ويتابع على العامل، وتكون الآن أجرة عين وليست أجرة لشخص يعمل، هذا لا يجوز. الآن ممكن إنسان يعطي ما له قراضا، لكن يشترط على هذا العامل أن تكون له دفاتر محاسبية، أن تكون له قيود محاسبية معترف بها. لماذا؟ لأنه يريد أن يرى حركة المال، يريد أن يطمئن على سير التجارة، هو لا يغل يد هذا العامل الذي هو التاجر. أعطيت 50,000 لتاجر سيارات، على الأقل أنك لك يعني حاجة للاطلاع على دفاتره، على حساباته، أن يسمح لك بالاطلاع على حسابه المصرفي، أن يسمح لك بالاطلاع على حسابات المعرض وأين يسير المعرض وكيف تتجه التجارة وإلى أين يذهب هذا المال وما إلى ذلك. فعندئذ أنت تشترط عليه أن يمسك دفاتر وقيودة، وهذا لمصلحة المال. لكن لاحظوا أن ما يشترطه الفقهاء أن تكون يد العامل له اليد الطولة فيما يقدره من مصالح البيع والشراء، لا أن يجلس رب المال عنده في المعرض ويقول له لا، لا تشتري من هذا، اشتري من ذاك، بع ذاك، لا تشتري من هذا، هذه بعها الآن، تلك لا تبعها الآن، واضح. إذن نحن من أجل حماية عقد القراض يجب أن ننتبه إلى أننا نريد قراض مستمر، رقابة محاسبية، أن يكون هناك مكاتب محاسبية لها قدرة على التدقيق في الدفاتر، وتنسب تقريرا لرب المال أن هذا الرجل يسير في تجارته سيرا دقيقا، لا يوجد عنده فساد في الإدارة، لا يوجد عنده تبذير، لا يوجد عنده استهلاك ليس في مكانه. إذن الشركات التي تريد أن تستثمر بالقراض تطالب بمثل هذه الإجراءات، وهذه الإجراءات ضرورية والحاجة لها ماسة. ممكن أنه يعني نسأل المصارف الإسلامية لماذا لا تعطونا فلان مالا قراضا وما إلى ذلك، يقولك نحن نواجه أمانة، يعني إشكال في أمانة العامل، يعني ممكن أن يلفق لنا أوراقا وأن يلفق لنا كذا كذا. المصارف معذورة في هذا لأنها مرت بتجارب مؤلمة، تجاربها مؤلمة في موضوعات المشاركات مع الغير، ينتقد ذلك على المصارف الإسلامية أنها تعتمد على المرابحة، تعتمد على الإيجار المنتهي بالتمليك وهكذا. فيعني هناك من يعني ينتقد هذا، وهذا انتقاد في محله، لكن هناك أسباب لذلك. ولما يعني كنت رئيسا لقسم المصارف الإسلامية، من باب المعالجة لهذه الإشكالية أشرت على طالب أن يكتب في حوسبة العمل التجاري بحيث يكون كل شيء محوسب ومشبوك مع الرقابة المالية أو المدقق المالي، بحيث يكون هناك اطلاع على سير العمليات. وهنا يختلف هذا عن أن تقول للعامل لا تفعل وافعل، أنا أراقب سير العمليات وأنا أرى إلى أين تتجه هذه العمليات وماذا يفعل هذا العامل، أنظر إلى هذه الشركة، شركة القراض، التدفقات النقدية الداخلة والمصروفات النقدية وكيف تسير الأمور، ليطمئن رب المال على أن هذه التجارة هي تجارة مثمرة إن شاء الله تعالى. لذلك نريد أن نميز بين هذين الأمرين، وهو أن تغلى يد العامل حتى يتحول إلى أجير، وبين أن نقيم رقابة مالية دقيقة محوسبة بخبراء التدقيق المالي، التدقيق الداخلي، التدقيق الخارجي. يعني هناك تدقيق داخلي داخل هذه الشركة وهناك تدقيق خارجي، هناك شركات عالمية في التدقيق، ولكن مع الأسف هناك إشكالات. يعني يتم التساؤل لماذا تسقط هذه الشركات الكبرى ويظهر أنها مدينة بعشرات المليارات أو بالمليارات أو بمئات الملايين. هناك تكون إشكالات في التدقيق، أنه أحيانا عندما يأتي المدقق المالي للشركة يقول للشركة ماذا تريدون، أجرتي منكم وأنا منكم وإليكم، وبالتالي هناك إشكالات أيضا في التدقيق. ولذلك يعني هناك شركات يعني عما قريب انهارت مع الأسف، وكانت الإشكالات في التدقيق المالي، والمديرون ورجال الأعمال بعد ذلك يظفرون ب يعني بنصيب الأسد. يعني يكون مدير يعني بعدما انهارت شركته لن يقبل أن يعمل مديرا في شركات أخرى، ويكون غالبا ممن يعني تجاوزوا 50 أو يعني ممن أثروا ثراء فاحشا، فيقال له قد آن لك أن تلحق باليخت الذي لك يعني على إحدى الشواطئ السياحية في العالم، تابع أحد الشواطئ السياحية في العالم، اذهب إلى ذلك اليخت والفيلا على البحر، وأنا لك الآن أن تستريح بعدما حصل ما حصل. طيب، إذن قال أو اشتراط أمين عليه أو كخياطة، هذا الشرط الرابع. يعني لاحظوا الشرط الأول اشتراط يده أو مشاورته أو أمين عليه كخياطة، هذا شرط رابع، أو خرز، هذا شرط خامس. بمعنى يشترط رب المال على العامل عملا بيده، فنصبح أمام صناعة ولسنا أمام تجارة. وبالتالي نحن نقول إن القراض يقوم على عمل تجاري، وهو تقليب رأس المال بالتجر، ومعنى التجر معنى التجر البيع والشراء. الآن اشترطت عليه عملا بيده، فإذا اشترط عليه عملا بيده، لاحظوا كخياطة أن يخيط أو أن يخرز خرز الجلود اللي هو في النهاية عمل يدوي، فعندئذ هذا أيضا قراض فاسد وللعامل أجرة المثل. فلا يجوز هنا دخول الصناعة بيد العامل، لكن لو ماذا أن العامل قال أنا سأستثمر بالإتجار بسلع صناعية، أنا سأبرم عقودا للشراء مع مصانع، أنا سأبرم عقودا مع شركات زراعية لتزرع، يعني هناك شركات تتولى الزراعة في السودان مثلا، ف فأنا أقول لهم أريد أن أتعاقد معكم لزراعة 1000 فدان من أرض معينة بالقمح، فاعملوا لي جدوى التكاليف لأنني سأأخذ القمح ثم أبيعه، هذا جائز. إنما الإشكال أين كان الإشكال؟ أن يصنع العامل بيده فيتحول إلى عقد إجارة. يعني لما طلبت مني أن أصنع بيدي، إذن أنت تطلب مني أن أكون عاملا ولست تاجرا، واضح؟ لاحظوا هنا الملحظ أنهم ينظرون إلى أن القراض عمل تجاري. لك أن تذهب إلى شركة زراعية في السودان تقول أريد أن أزرع هذه 1000 فدان قمحا، أعطوني التكاليف، أعطوني نسبة الأرباح، تفضلوا وهذه أموالكم فخذوها، واضح؟ الآن نقول لما اشترط عليه الخياطة والخرز تحولنا إلى إجارة، ونحن من أول الطريق وعيوننا على أن القراض عمل تجاري لا صناعي، واضح؟ له أن يستثمر في الصناعة، له أن يستثمر في الزراعة، لكن ليس له أن يشترط على العامل أن يعمل عملا بيده كخياطة أو خرز. هذا اللي هو إيه؟ البند الخامس. أو اشتراط تعيين محل، يعني أقول لك لا تتجر خارج حراج السيارات هذا الضيق، لا تخرج منه ولا تتجر خارجه. أما القطر لو قلت لك لا تتجر بالسيارات خارج الأردن هذا جائز، ليس تحجيرا، معك من الرمثة إلى العقبة مع قطر كبير، لكن لو قلت لك هذا السوق كيلومتر مربع لا تتجر خارجه، إذن أنت تحت عيني، إذن أنت أجير ولست عاملا في القراض. قال أو اشتراط تعيين زمن، يعني لا تتاجر بالشتاء لا تتاجر بالصيف، كله مزيد تحجير كما قلنا منذ البداية، كما قلنا منذ البداية هو تحجير على العامل بحيث يتحول من عامل يعمل بالتجارة والبيع والشراء إلى أن يتحول إلى شخص محجور عليه لصالح رب المال بالوكالة، أو تعيين شخص للشراء، يقولوا اشتري من فلان، لا تشتري إلا من فلان، لا تشتري إلا من فلان، إذن هو تحجير. طب أنا فلان سيبيع بسعر أعلى، أنا أستطيع أن أتي بهذه السلعة بسعر أقل، فإذا حجرت علي فمعنى ذلك أنك تقلل من أرباحي، لأنني أنا لي نسبة من الربح بوصفي عاملا. لذلك قال بحيث لا يشتري شيئا من غيره، أو البيع له لا تبع إلا لفلان، طب فلان حجر علي في سعر، واضح؟ إذن إذا قلت له لا تشتري إلا من فلان أو لا تبع إلا لفلان فإن هذا يكون عندئذ أجرة فاسدة أو إجارة فاسدة، وله أجر العمل في ذمة رب المال. لاحظوا قال وعليه، هنا بدأ يتكلم ما يجب على العامل، وعليه أي العامل ما جرت العادة به كالنشر والطي. إذن انتهى هنا من 8 حالات، انتهى هنا من 8 حالات، وهنا زاد مجموعة مسائل في الحاشية، حاشية الصاوي، بمعنى هناك فيما تثبت فيه أجرة المثل، هناك في الشرح هناك 8 مسائل اللي هي اشتراط يده 1 أو مشاورة 2 أو اشتراط أمين عليه 3 أو خياطة 4 أو خرز 5 أو تعيين محل 6 أو زمن تعيين زمن 7 أو شخص يشتري منه هذه 8. وقال وانظر بقية المسائل في ذلك، أي في ذلك ما معنى اسم الإشارة في ذلك؟ أي ما يثبت فيه أجرة المثل. في الأصل ما هو الأصل؟ خليل. الأصل هو إيه؟ خليل. ذكر في الحاشية مسائل من الأصل، منها أن يشترط عليه مشاركة غيره في مال القراض، بمعنى أنه أنا أعطيك مال القراض ولكن يشترط أنك تعمل شريك مع فلان، أنك تعمل شريك مع فلان، هذه 50,000 مني، اذهب وأيضا أدخل في القراض الذي نحن فيه شريكا هو فلان، أو يخلط لو مال القراض بماله، هذه الثالثة، أو مال قراض عنده. يعني قلت لك عندك مال قراض لسعيد، اخلط مالي بمال سعيد، سعيد رب مال عندك في قراض، له عندك 10,000 وأنا أعطيك الآن 10,000، تمام؟ الآن اخلط مال قراضي بمال قراض فلان. لماذا؟ حتى إذا تلف شيء من المال أنا أحمي نفسي أن المال قد دخل في مال غيري، فأقلل الضمان على نفسي. أو مال قراض عنده، أو يبضع بمال القراض. يعني أقول لك تبضع بمال القراض، بمعنى أنا أعطيك 10,000، اذهب واشتري بضاعة، تمام؟ وهذه البضاعة التي تشتري، قال أو يبضع بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به، هذه 10,000، أرسل فلانا بهذه 10,000، يأتي لنا ببضاعة من البلد الفلاني ثم تتجر بتلك البضاعة، هذا الإبضاع. أو أن يزرع بمال القراض حيث جعل عليه العمل في الزرع، لاحظوا جعل عليه العمل في الزرع، عليه على من الضمير يعود؟ على العامل، يعني أنت ازرع بيدك، لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه. وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع كما قلنا في زراعة أرض في السودان من غير أن يعمل بيده فلا يمنع، أو يشترط عليه أن لا يشتري إلى بلد كذا. فهذه 6 مسائل. إذن المسائل 6: أن يشترط عليه مشاركة الغير، أو يخلط المال بمال العامل، أو يخلط مال القراض بمال قراض عنده. الرابع أن يبضع بالمال، يقول له هذه أموال القراض اذهب واشتري، أرسل فلانا، أن يقول له اذهب وأرسل فلانا ليأتي بالبضاعة، واضح؟ هذا هو الإبضاع. إذن أو أن يزرع كما ذكرنا، أو أن يشترط. إذن هذه 6 مسائل، وسبقها في المتن 8 مسائل، فتكون المسائل التي تثبت فيها الأجرة هنا 14 مسألة، بالإضافة إلى مسألة فيها بعض التفاصيل ستأتي في الدرس التالي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.